الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: حوادث السنة 18. قال: ثم دخلت السنة 18 فيها أصاب الناس مجاعة شديدة وتسمى عام الرمادة عندي لكثر ما هلك فيها، وربما أصح لكثرة ما هلك فيها من الناس والبهائم. قال: لكثر ما هلك فيها من الناس والبهائم جوعا. فاستسقى عمر بالناس وسأل العباس أن يدعو الله ويؤمن عمر والناس على دعائه، فأزال الله القحط. وهي أي هذه السنة فيها أحداث كثيرة قد ذكر أهل السير والتاريخ، بل بعضها جاء في الصحاح والسنن بأسانيد صحيحة، ومن ذلك ما ذكر وأشير إليه من شدة المجاعة التي وقعت، فإنه مر بالناس في هذه السنة قحط شديد عما أكثر الجزيرة، ولهذا اشتد البلاء. في الغالب أن القحط يكون في بعض البقاع دون بعض، فيرزق الناس بعضهم بعضا، يبيع هؤلاء لهؤلاء ويأخذ هؤلاء من هؤلاء، لكن كون أكثر الجزيرة أو كلها لم ينزل فيها قطرة ماء هذا أمر شديد، وأكثر الناس إنما يعتمدون على ماء الأمطار، فليس عندهم أنهار ولا عيون كسائر البلاد، فأكثر الجزيرة صحراء كما يعرف. فلذلك كانت سنة شديدة على الناس، حتى كان عمر رضي الله عنه كما صح وذكره البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمر، كان يرسل إلى الأعراب لكثرة من يموت من شدة الجوع، يرسل بالرواحل عليها بعض الأطعمة، فلما اشتد الأمر ولم يجد حتى أهل المدينة ما يأكلون، باشر الناس يؤثر بعضهم على بعض، القوي للضعيف، حتى قيل أن عمر رضي الله عنه أمضى شهورا وهو يصوم رضي الله عنه أرضاه، وربما تمر عليه بعض الأيام إذا جاء وقت الفطر لا يجد أن يفطر إلا على كسرة خبز وشيء من الزيت، ومع ذلك إذا أراد أن يفطر أمر به أن يرسل إلى بعض أهل المدينة أي الضعفاء الفقراء، فرضي الله عنه وأرضاه وعن سائر الصحابة أجمعين. وفيها كما ذكر وقعت قصة الاستسقاء التي يستدل بها المتصوفة، فزعموا أن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس، فدل ذلك على التوسل بالرجل الصالح، وهذا ليس كما يزعمه المتصوفة وكما يريدون، وإنما إن كان فيه شيء ففيه جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح. والتوسل المشروع الذي دلت عليه الأدلة هو ما كان بأحد ثلاث خصال، ما هي؟ ها، عند من التوسل؟ لا، غير التوسل بدعاء الرجل الصالح. أولا عام التوسل المشروع ثلاثة. نعم، التوسل المشروع ثلاثة. عبد العزيز بالعمل الصالح، مثل عمل الصالح مثل ارفع صوتك نعم، لكن قصة او دليل. نعم، حديث الثلاثة اصحاب الغار. نعم، ثاني كذلك من القرآن كثير، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، هذا من التوسل بالإيمان وهو عمل صالح. بأسماء الله وصفاته، والثالث بدعاء الرجل الصالح. ودعاء الرجل الصالح يكون بشروط، ها الآن عندك، أن يكون حيا قادرا حاضرا قادرا فيما يقدر عليه، فليس يكون الدعاء دعاء الرجل الصالح ميت. فإذا جئت إلى الميت وقلت ادعو الله لي، فأنت تخاطب ميت لا يسمع ولا ينفع. فأنت أحد رجلين، إما في عقلك شيء أو في دينك شيء، لأن إذا كان عقلك صحيح فدينك غير صحيح، إذ أنت ترى وتظن أن هذا الميت يملك ما ليس للناس والمخلوقين، فجعلت له بعض ما هو لله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك حاضر لا غائب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، فإن جعلته للغائب كان هذا معناه وصف المخلوق بشيء مما هو لله. ولهذا يقول العلماء التوسل بدعاء الرجل الصالح له شروط، أن يكون هذا الرجل الصالح حيا وحاضرا ودعاؤه فيما يقدر عليه ابن آدم أو فيما يؤذن لمثله. وكذلك هذه القصة ليس معناها أن عمر لم يدعو، فقد ثبت في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه رفع يديه فدعا قبل العباس، وكان من دعائه اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، قال عبد الله بن عمر فاستجاب الله له وللمسلمين، يعني فنزل المطر ففرج الله عز وجل عن المسلمين. قال رحمه الله وفيها وقع طاعون عمواس بالشام، وقد هلك فيه 25,000، ومات فيها أبو عبيد عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم. فلما بلغ عمر موتهم أمر على الشام معاوية بن أبي سفيان. وطاعون عمواس كذلك جاء ذكره في أحاديث كثيرة، وذكره أهل السير والتاريخ، وفيه أحداث ووقائع، ومنها موت خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم هؤلاء الثلاثة المذكورين. وفي طاعون عمواس وقع خلاف الصحابة في قضية الدخول إلى هذه الأرض، حتى قال بعض الصحابة حين منعهم عمر رضي الله عنه وأرضاهم عن دخولها، قالوا يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ فأجاب إجابة العالم الواثق رضي الله عنه وأرضاه، فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، لأن الله هو الذي أمر ألا يدخل المسلمون أرضا وقع فيها الطاعون، وألا يخرجوا من أرض وقع فيها الطاعون. وفي هذا حكمة، وذلك حتى لا ينتشر هذا الطاعون فيكون سببا للإضرار بالآخرين. وفيه كذلك العمل بالأسباب، أي الأسباب القدرية الكونية فيما يتعلق بدفع الأوبئة، ولا ينافي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، فإنه أراد عليه الصلاة والسلام نفي العدوى على اعتقاد أهل الجاهلية، وهو ما كان بأحد أمرين: إذ كان أهل الجاهلية يعتقدون أن الشيء يعدي بأصله لا مشيئة لله في ذلك، فهذا المعنى هو المنفي، ولكن الأمر لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ولا ينافي ذلك كون الإنسان يبتعد من أسباب العدوى. ولهذا قال: فر من المجدوم فرارك من الأسد. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري معلقا وجاء موصولا خارج صحيح البخاري من حديث أبي هريرة صحيحا، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا يوردن ممرض على مصح. وهذا من هذا الباب. وأما المعنى الثاني فهو أن يقع في القلب ضعف ورهبة بمبالغة الإنسان في تعلقه بالسبب وخوفه منه، بل ينبغي أن يكون من تمام توكل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى أنه إذا ابتلي بالأسباب وقد اجتهد وبذل الوسع في الحذر منها، إذا ابتلي بها فلا ينبغي أن يدخل في قلبه رهبة منها، بل يعلم أن الذي جعل وخلق هذه الأسباب قادر على أن يدفعها، فلذلك لعظيم توكله بربه لا يبالي بإقبالها وإدبارها. يعني ربما بعض الناس من شدة الخوف إذا وقع الطاعون في أرض وهو فيها مات قبل موته، ها، من شدة خوفه، وربما يخالف الشرع ففرارا من الطاعون يخرج من الأرض التي هي فيها، وهذا خلاف الشرع. أنت مأمور إذا ابتليت بأرض فيها طاعون أن لا تخرج من هذه الأرض، كما أنه العكس، إذا ابتلي ناس بطاعون في أرض أنت مأمور أن لا تدخل إليها. وبهذا المعنى تجتمع الأدلة. قال رحمه الله تعالى: حوادث السنة التاسعة عشرة، ثم دخلت السنة التاسعة عشر، فتح فيها فتوح كثيرة شرقا وغربا. وفي عهد عمر رضي الله عنه كثرت الفتوح حتى فتح كما سيأتي بلاد كثيرة واسعة، ذكر أنه فتح الله عز وجل على يدي عمر أكثر من 1000 موضع وبلاد من بلاد الكفار. قال: حوادث السنة العشرين، ثم دخلت السنة العشرون، وفيها فتحت مصر والإسكندرية، وفيها أجلى عمر رضي الله عنه اليهود من الحجاز إلى أذرعات وغيرها، يعني من أطراف الجزيرة، فأجلاهم من حول المدينة إلى أطراف الجزيرة. وفي قصة إجلاء اليهود كذلك وقائع وأحداث كثيرة، بعضها في كتب السنة وبعضها في كتب السيرة والتاريخ، والمؤلف رحمه الله يذكرها هنا إشارات مختصرة لهذه الأحداث الكبيرة التي وقعت في هذه الأعوام. قال: حوادث السنة الحادية والعشرين، ثم دخلت السنة الحادية والعشرون، وفيها كان فتح نهاوند وأميرها النعمان بن مقرن، وقتل يومئذ. وفيها وقعت ما يذكره أهل التاريخ والسير في قصة سارية بن حصين، إذ سمع المسلمون نداء فيه صوت كصوت عمر: يا ساري الجبل، يا ساري الجبل. والحديث الصحيح أنه لم يصح، أو الأثر الصحيح أنه لم يصح. ويذكره كثيرا أهل السير والتاريخ، ويجعلونها من كرامات عمر رضي الله عنه أرضاه، وهي ليست على الله بعزيز ولا عن عمر رضي الله عنه أرضاه بغريب، لكنها لم تصح. قال: وفيها مات خالد بن الوليد رضي الله عنه بحمص، يعني في سنة 21. وفيها مات عمرو بن معدي كرب، وطليح بن خويلد الأسد الذي كان تنبأ ثم أسلم وحسن إسلامه، وأبلي في قتال الفرس بلاء حسنا، قتلا مع النعمان بن مقر بنهاوند. قال: حوادث السنة 22. ثم دخلت السنة 22 وفيها دخل الأحنف بن قيس خراسان، وحارب يزد جرد آخر ملوك الفرس فهزمه الله تعالى فيها، وكانت آخر بلاد الفرس فتحا، وبها فتح الله عز وجل على المسلمين سائر بلاد الفرس، وكانت من أعظم الحروب ما قبلها، وهي حرب نهاوند. وبعد أن فتح الله عز وجل عليهم نهاوند ضعف الفرس جدا، فكان بعد ذلك ما كان في خراسان، وعندها كانت هزيمة آخر ملوك الفرس يزد جرد. قال: وفيها اعتمر عمر رضي الله عنه فتلقاه نافع بن الحارث وكان عامله على مكة، فقال له عمر: من خلفت؟ قال: ابن أبزة. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى لنا، إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وكما أشار في التعليق، الحديث أصله في الصحيح. ففي هذه السنة حصلت آخر الفتوح لبلاد الفرس، وكان بها كذلك اعتمار عمر رضي الله عنه، وقيل كان شكرا لله سبحانه وتعالى على ما فتح الله عز وجل عليه وعلى المسلمين. وفيها كذلك هذه القصة التي فيها فضل العلم وأهله، وكيف أن الله عز وجل يرفع به من قد لا يكون له الذكر في المجتمع، وهذا من فضائل العلم. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.